إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن حميم النار، ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، كلنا يعلم أن الله غفور رحيم، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا على أنفسنا، بل أرحم بنا من رحمة الأم بولدها. ولكن هناك سنن ربانية في هذا الكون لا تجامل أحدا ولا تحابي أحدا، وهذه السنن سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، والذي جعل الله تبارك وتعالى هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل لكي تجري الحياة على طبيعتها. انظر، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونحن اليوم في موعد مع سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، ألا وهي سنة العقوبات. نعم، فكما قلنا أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم، ولكن لمن مغفرتك يا الله؟ ولمن رحمتك هذه يا الله؟ هل ستشمل الخلق جميعا، برهم وفاجرهم؟ لا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله تبارك وتعالى ستنال الموحدين، المؤمنين، المستغفرين، العائدين إليه ليل نهار. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا شق. وشق الآية الثاني: وأن عذابي هو العذاب الأليم. لمن؟ لمن عصى الله والرسول، لمن لم يتبع أوامر ربه تبارك وتعالى ويسير في هذه الدنيا بوفق قوانين الملك جل وعلا. لذا من هنا نقول أن هناك أمور وأشياء إذا فعلها العباد أيا كانوا وأعلنوا بها وأصروا عليها كانت سببا في نزول العقوبات عليهم. لذا الله عز وجل يغار على دينه، ويغار على محارمه التي تنتهك، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل الظالمين والبغاة والطغاة، ولكن لا يهملهم، لهم موعد. لذا قد جرت سنة الله تبارك وتعالى، بل سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، وبالذات سنة العقوبات، أن تكون متنوعة ومختلفة حسب ما أتى العباد، فكل بحسب عمله وبحسب ما جاء لكي يستوجب عليه هذا عقاب. فالله عز وجل قد أهلك قوما بريح شوية هوى، ومنهم بالصاعقة، ومنهم بشوية مية غرق، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم بذبابة بحشرة وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذا تأمل معي في هذه الآية جيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الآية تقول: فكلاً أخذنا بذنبه، كل بحسب ذنبه. الذي أغرقه الله كان الغرق مناسبا لذنبه، والذي خسف الله به وبداره الأرض هذا الخصب مناسبا لذنبه. طب لماذا يا الله؟ هل ظلمتهم؟ حاشا وكلا، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر، لأن هؤلاء الأقوام أتوا بأسباب الهلاك والدمار فأهلكهم العزيز الجبار، لأنهم استوجبوا ذلك، استوجبوا اللعنات والعقوبات والخسف والمسخ. لذا تعالوا بنا سريعا سريعا لكي نتعرف على هذه الأسباب والأمور التي إن فعلها العباد وأعلنوا بها وأصروا عليها كانت سببا في نزول العقوبات عليهم مهما كانوا. السبب الأول، صليت على الحبيب، دي من الصلاة دي. الملائكة لا تعلم الغيب، يعني حضرتك لو صليت على النبي في سرك مش هيكتبوها. ليه؟ ما يعرفوش سرك ايه، لا يعلم ما في قلبك. لذا صلى على الحبيب. السبب الأول الظلم والطغيان. كثيرا ما يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن أسباب هلاك الأمم في القرآن، رقم واحد الظلم. اسمع، يقول ربنا تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الظلم، والظلم يا عباد الله من الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة، ولكن في الدنيا أولا. فكما عند الترمذي وأحمد وأبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الظلم، البغي، العدوان، التعدي على حقوق الآخرين. لذا تأمل في هذا الحديث جيدا. كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس، وتأمل جيدا، إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. تأمل ثانية، إن الناس، الناس تساوي كل الشعب، كل الخلق، كل العوام، ما فيش طائفة معينة، هم
المنوطين بأخذ يد الظالم. لا، إن الناس، مش محتاج شرح والله ولا تفسير، إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، شوف بقى، أوشك الله أن يعمهم العموم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ستعم. أأنت مصدق قول ربك؟ أنت مصدق قول نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أوشك الله أن يعمهم بعقاب الناس. لذا قد يؤخر الله سبحانه وتعالى لحكمة، بل لحكم يعلمها هو، عقوبة الظالم في الدنيا إلى أجل وحين يعلمه رب العالمين. نعم، قد يؤجل. والحديث واضح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول ربه سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا الله، تأمل. إن الله لا يملي للظالم، قد يؤخر. وهنا هناك أربعة مراحل في سنة الأخذ للظالمين. الله عز وجل لا يأخذه هكذا أول ما يظلم يأخذ، لا، حتى تعلم ما الحكم وما الذي سيدور في بلدنا وغير بلدنا وفي كل بلدان المسلمين. لماذا هذا التسليط؟ المرحلة الأولى في سنة الله في أخذ الظالمين الإهمال، الإمهال، يمهله سبحانه وتعالى، يتركه. مرحلة ثانية التزيين، هو ظن حينما تركه الله وأمهله خلاص إن الإنسان لا يطغى، ليه؟ الرآه استغنى، عنده ملك، عنده مال، عنده سلطان، عنده نفوذ، رأى نفسه غنيا عن أي حد حتى عن الله. فالمرحلة الأولى الإمهال، الترك. المرحلة الثانية التزيين، يزين له ما هو عليه، كما قال ربنا سبحانه وبحمده عن فرعون: وزين له سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. تزيين، لا يرى إلا ما يراه هو، ما أريكم إلا ما أرى. ثم تأتي بعد التزيين مرحلة الاستدراج، واحدة واحدة: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كيد من؟ كيد الله. ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة: الأخذ. أمهلوا، زين لهم سوء عملي، استدرج من حيث لا يعلم، سيأتيه إن شاء الله سبحانه وبحمده الأخذ. لذا الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أشياء وحرم على نفسه أشياء، سبحانه وبحمده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال ربنا تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا انظر إلى ربك وإلى رحمة ربك، كتب. ولا يستطيع أحد أن يوجب شيئا على الله، هو وبحمده الذي كتب على نفسه الرحمة. وفي المقابل كما عند مسلم من حديث أبي ذر أن رب العزة قال: يا عبادي، نعم يا رب، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. إذا كان القدير القادر المقتدر سبحانه وبحمده حرم على نفسه الظلم، فالذي يظلم عنده نفسية أنه قادر، أنه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو ظلم وطغى وبغى وتعدى لأنه ظن أنه القادر، لا يستطيع أحد أن يوقفه. لذا لا يظلم بعضكم بعضا. ليه؟ ننتقل إلى عواقب الظلم، لأن الظلم له عواقب وله أضرار، وأضرار وخيمة سوداء. تأمل معي وصل على الحبيب، صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من عواقب الظلم في الدنيا والآخرة، أولا أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا الله، اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، لا تقعوا في ظلم أحد ولا تكونوا سببا في ظلم أحد. لذا لم يقل الظلم ظلمة، لا، الظلم ظلمات، ظلمات في الوجوه، وظلمات في القبور، وظلمات عند الصراط، وظلمات عند الميزان، وظلمات في قعر النيران، ظلمات يوم القيامة بعضها فوق بعض. سريعا سريعا، من عواقب الظلم أيضا في الدنيا والآخرة قبول دعوة المظلوم على الظالم. يا الله، الله سبحانه وبحمده أعطاك دعوة مستجابة في من ظلمك، تكتب فيها اللي أنت عايزه، تتكلم فيما أنت تريده وتشاءه حتى يشفي غليلك. فأعطاك هذه هدية ربانية نبوية إليك، صليت على الحبيب. فكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له فيما قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة المظلوم يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. من المقسم؟ هذه راحة نفسية، أن الذي أقسم أن ينصر المظلوم وأن يستجيب دعوة المظلوم في من ظلمه هو الله سبحانه الحكم العدل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم. فيا أيها الظالم، اعلم أننا إلى الله متظلمون وبه مستجيرون وعليه متوكلون، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويا أيها المظلوم، يا أيها المسكين، يا أيها السجين، يا أيها الأسير، يا أيها المحكوم عليه بما أرادوا، اعلم أن عين الله لا تنام. صبرا لا تهن، ربك يسمع شكواك ويرى حالك ويعلم من ظلمك، لكنه له سنن في خلقه وله سنن في كونه، فصبرا تصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله. لذا أبشرك أيها المظلوم، أبشرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، يقسم رسول الله، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. مصدق؟ اوعى، لو ما صدقتش كفر على طول. والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يا الله، ربك سيفصل بين البهائم يوم القيامة. لو هناك بهيمة نطحت بهيمة أخرى بقرنها لأنها ليس عندها قرون، سيقتص الله من التي عندها قرون للتي ليس عندها قرون. أتصدقون الله؟ لذا مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبي ذر رضي الله عنه، فوجد، أي النبي وأبا ذر، شاتان تنتطحان. فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ تعرف بيتخانقوا ليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. لا أدري يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري، سبحانه وبحمده، ولكن الله يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة. ممكن تتظلم ويتحكم عليك وتستجن وتموت وتتقتل وتتعدم، بس القصة منتهتش، ليك حكم يوم القيامة. سبحان الله، عند محكمة العدل الإلهية التي قال الله فيها: لا ظلم اليوم. سبحان الملك. فالموضوع لم ينتهي بعد. لذا أختم لك هذا السبب الخطير والمهم من أسباب هلاك الأمم ودمار الشعوب بحال الظالمين يوم القيامة، حتى تنفس عن نفسك. القرآن يسعدك ويفرحك، يسعد الحزين ويفك كرب المكروب ويفرج هم المهموم. من أقبل عليه وهو فقير أغناه، ومن أقبل عليه وهو حزين أسعده وهناه. إنه كلام الله. حال الظالمين في الآخرة، اسمع ماذا يقول الله عنهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
حال الظالمين هذا هو حالهم لا يستطيعون أن يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا بل يندمون ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب ويقول عنهم أيضا في سورة أخرى
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتح تر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
جاءوك بالبينات وبالحق لكنك كرهت هذا الحق كرهت ما أنزل الله من الحق هذا كان أول سبب من أسباب هلاك الأمم ودمار الشعوب ألا وهو الظلم والطغيان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم التسليم وبعد السبب الثاني من أسباب نزول العقوبات الإلهية على عصاة البشرية هو كثرة الخبث والفساد فينص القانون الإلهي أن نزول العقوبات الإلهية على عصاة البشرية مرتبط بنسبة ارتفاع الخبث والفساد في العباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا وموضحا ذلك السبب كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنه وعن جميع أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. العرب ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من 1430 سنة، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. ففهمت السيدة زينب فهما ملفتا. إذن اليوم ده ساعتها أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، ده احنا بيننا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرون بالجنة، نهلك وفينا هؤلاء. انت متخيل الإجابة تكون ايه؟ لا طبعا، الإجابة من 3 حروف، نون عين ميم. نعم تأكيدا، حتى تعلم أن سنة العقوبات ستشمل الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هتعم. فقال نعم، ومعللا السبب، إذا كثر الخبث، كلما يرتفع نسبة الخبث في الأمة ستنزل العقوبات على الأمة، وما أكثر الخبث والفساد في هذا الزمان، ما إن تولي وجهك شطر أي جهة إلا وترى الفساد فيها بارزا، بل وترى الفساد فيها حاكما. الفساد، والفساد مرتبط بقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثرة الفساد والخبث الذي انتشر في الأمة مرتبط بسكوت أهل الحق عن إيضاح الحق للناس، وهذا كلام خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. قال وانظر إلى القسم والتوكيد والتأكيد، يقول صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف، لم توكيد ونون توكيد في نفس الكلمة، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو ما عملتش كده إلا يحصل إيه النتيجة، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تدعي يا رب الأسعار، يا رب الأمراض، يا رب الفساد، يا رب كذا وكذا وكذا، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فكثرة الخبر في أثر لسيدنا حذيفة بن اليمان. قال سيدنا حذيفة سيأتي على الناس زمان لأن تكون جيفة حمار، حمار ميت وأصبح جيفة، لأن تكون جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم. يا صاح. لذا السبب الثاني خطير جدا جدا جدا، كثرة الفساد في الأرض، ولعلنا نرجئه إلى خطبة قادمة. ولم أعطي السبب الأول حق، كان نفسي أتكلم عن حديث المفلس بالتفصيل، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، قيامته سوداء يوم القيامة. فإن شاء الله سبحانه وتعالى سنقف الخطب القادمة مع أسباب هلاك الأمم والشعوب كما بينها علام الغيوب في كتابه، وكما فسرها وفصلها الحبيب محمد في سنته. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن.
يا خالق الإنس والجن، اللهم أدركنا برحمتك يا الله، اللهم أدركنا برحمتك يا الله، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم يا ربنا حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم عجل لنا بهلاك الظالمين، اللهم عجل لنا بهلاك الظالمين، اللهم مكن لعبادك الصالحين المصلحين، اللهم مكن لعبادك الصالحين المصلحين، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لسنة نبيك أن تقود، وأذن لسنة نبيك أن تقود، اللهم قم مع إخواننا المجاهدين في شتى بقاع الأرض، اللهم رحماك رحماك بأطفالنا في كل بقاع الأرض، اللهم أذن بهلاك الطواغيت يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بالشيعة ومن شايعهم، اللهم عليك بالروافض يا رب العالمين، اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم نجح طلابنا، اللهم نجح طلابنا، اللهم يا ربنا ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم يا ربنا بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم إن هذا شهر شعبان ترفع فيه